الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. فنحمد الله تبارك وتعالى جمعنا في هذا المكان المبارك لنتواصل فيه بالحق ونتواصل فيه بالصبر حتى نخرج من الخسران الذي حكم الله تبارك وتعالى به على جميع الإنسان إلى من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. حديثنا أيها الأحبة في هذه الأمسية يتعلق بجوانب من سيرة أحد المجددين وأحد الأئمة الأعلام والعلماء الأفذاذ، هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والحقيقة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يحتاج إلى محاضرات كثيرة لنتكلم عن جوانب كثيرة من حياته وجوانب كثيرة متعلقة بدعوته وبآثار دعوته وبما تركه الشيخ رحمه الله من تركة علمية متمثلة بكتب كثيرة متنوعة، وكذلك تلاميذ أخذوا عن الشيخ رحمه الله فنشروا هذه الدعوة، الدعوة إلى الكتاب والسنة، الدعوة إلى الإسلام الخالص الخالص من شوائب الشرك ولوثات البدع. ولكن حسبنا أن نشير في هذه الأمسية إلى جوانب مهمة من حياة الشيخ رحمه الله ومن منهجه وطريقته، لا سيما أننا نحتاج في هذا الزمان أن نجلي صورة الشيخ رحمه الله، مع العلم بأن صورة الشيخ رحمه الله لم تزل ناصعة واضحة بينة لا سيما في هذا البلد في الكويت، ولم تزل علاقة قوية بين أهل هذا البلد وبين أئمة الدعوة من قديم الزمان. لكن في ظل هذه الأزمنة المتأخرة وفي ظل رفع بعض أهل البدع رؤوسهم وفي ظل هذه القنوات التي كثير منها يضلل الناس، نحتاج إلى أن نذكر شيئا من جوانب الشيخ رحمه الله وأن نجلي حقيقة دعوة الشيخ رحمه الله. الحقيقة أنني سأتكلم إن شاء الله بشكل مختصر عن تاريخ الشيخ ونشأة الشيخ وحياة الشيخ، ثم أتكلم أيضا عن بعض الشبهة التي يثيرها أعداء هذه الدعوة المباركة حول الشيخ وحول دعوة الشيخ رحمه الله، والذي سأتكلم عنه هو مجرد إشارات، وإلا فإن الموضوع طويل قد تكلم فيه علماء كثر. مع العلم بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد يعد من أكثر الشخصيات التي تناولتها أقلام الكتاب، فالشيخ رحمه الله لو أحصي عدد المؤلفات التي تتكلم عن الشيخ مدحا أو قدحا سنجد أنها تربو على المئة. ولذلك الشيخ رحمه الله ربما من أكثر الشخصيات التاريخية التي كتب حولها، وكثير من هذه الكتابات تدور حول حكايات وقصص مختلقة حول الشيخ، وقد الحمد لله انتصب كثير من أهل السنة المحضة إلى بيان حال الشيخ. ولذلك حرص الشيخ رحمه الله هو نفسه أن تدون أو أن تدون أحداث التاريخ لا سيما المتعلقة بتاريخ دعوة الشيخ، ولذلك طلب من الشيخ حسين بن غنام الإحسائي وهو أحد من تأثر بدعوة الشيخ في زمنه أن يدون تاريخ الدعوة، فكتب تاريخه المشهور بتاريخ نجد وله اسم طويل وهو تاريخ حسين بن غنام الإحسائي، وعقد المجلد الأول كله في حياة الشيخ وفي كتب الشيخ وآثار الشيخ ورسائل الشيخ، ثم تكلم في المجلد الثاني عن تاريخ الدعوة وما حصل أثناء تلك الفترة. الشيخ رحمه الله قد عاصره علماء أفذاذ أثنوا على دعوته، ومن هؤلاء محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني فقد أثنى على دعوة الشيخ وكتب أبياتا في مدح دعوة الشيخ والثناء عليه، وكذلك محمد بن حسين النعمي وهو يذكر في الدرر بالنعيمي وهو أحد علماء أهل اليمن وله مؤلف نسيت اسمه الآن ما يحضرني، نفيس جدا في التوحيد، وقد أثنى على دعوة الشيخ رحمه الله. وهناك أيضا علماء لكن لم يكن لهم ذلك الصيت الذي أخذه الشيخ رحمه الله. ونتكلم أقول الشيخ رحمه الله هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي. ولد الشيخ رحمه الله في السنة 1500 للهجرة في بلدة العيينة، ونحن وهذه العيينة تبعد كما يقال 70 كيلومتر شمال غرب الرياض. نحن نحتاج أن نتكلم ابتداء عن حال الجزيرة العربية وحال أكثر بلاد الإسلام في الفترة التي ولد فيها الشيخ وهي القرن 12. كانت حالة بلاد الإسلام في تلك الفترة وجد فيها الشيخ ولد فيها الشيخ كانت لا تسر مسلما، فقد كانت صور الشرك والوثنية تعج وتكثر في بلاد الإسلام لا سيما الجزيرة العربية. وهذه الأوضاع في الحقيقة كانت في ظل ما يسمى بالدولة العثمانية، وفي ظل هذه الدولة لا سيما في القرون المتأخرة منها قد انتشرت صور كثيرة من صور الشرك والضلالات والبدع، وكثير من القبور والمقامات والأضرحة المنتشرة في بلاد الإسلام إنما انتشرت في ظل هذه الدولة. ولو رأى الإنسان ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وابن القيم من صور الشرك التي كانت في عهدهم، وقد تكلموا عن كثير من هذه الصور، لكن هذه الصور التي ذكروها لم تبلغ ما بلغت يعني به في هذه الآونة الأخيرة. وعلى سبيل المثال الحصر في مجلس الآثار المصري قبل سنة ونصف تقريبا في آخر إحصائية له أن في مصر وحدها ما يقرب من 6000 ضريح ومقام، هذه إحصائية رسمية. ونحن نعلم أن هذه المقامات والأضرحة لم تكن في عهد الشيخ ابن تيمية ولا في عهد ابن القيم ولا من أتى بعده، وإنما حصلت في الحقيقة وكثرت في ظل الدولة العثمانية لا سيما في أواخر عصرها. فالشاهد أن قبورا كثيرة قد اتخذت آلهة من دون الله وظهرت صور كثيرة. فمن المقامات المشهورة في الجزيرة العربية قبة ضرار بن أزور، وهذه كانت في شعب غبيرة من الجزيرة، وقبة زيد بن الخطاب وهي من أشهر المقامات في الجزيرة العربية كانت في الجبيلة، وهناك قبر محجوب والقبر وقبة أبي طالب في الحرمين، وكان في منفوحة نخل يسمى بفيحال، هذا كان ينتابه الرجال والنساء حتى أن العوانس من النساء يأتون هذا النخل وتقول المرأة يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. في الدرعية التي انطلقت منها الدعوة كما سنذكر هناك مقام تاج، وهذا تاج رجل يعظمه ويدعى فيه الولاية وكان أعمى، هناك جعل له مقام يسمى مقام تاج الأعمى، هناك كهف ابن الأميرة وكهف الأميرة وله قصة، وكان للجن زوايا، وكانت هناك كهوف وغيران تعظم وتعبد من دون الله وينذر لها ويذبح لها. وفي الطائف كان هناك قبر أو القبة المقامة على قبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حتى ذكر محمد بن حسين النعمي رحمه الله أن رجل ممن ذهب إلى الطائف وذكر رحلته إلى الطائف قال إن أهل الطائف لا يعرفون الله فإنهم لا يعرفون إلا ابن عباس. فقال أحد الجالسين قال معرفتهم لابن عباس تكفيهم لأنه يعرف الله. وذكر قصصا كثيرة مما جرى في اليمن وفي غيرها من أحوال أهل الشرك، حتى أنه ذكر قصة وقال أن امرأة ذهبت إلى قبر ولي وقد أصابها الله جل وعلا بمرض، فقالت لهذا الولي وهي تخاطفه تقول انظر ماذا فعل الله بي ولم يبق إلا حسبك والعياذ بالله. وهكذا كان الحال في عامة بلاد الإسلام في الشام وفي مصر وفي بلاد الأعاجم كالهند وباكستان وغيرها من هذه البلاد، كانت صور الشرك تعج. ولذلك قيض الله تبارك وتعالى في هذه الفترة المظلمة الشيخ رحمه الله ليجدد لهذه الأمة دينها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بقوله قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. والتجديد المراد به إحياء الدين الصحيح، إحياء الدين الإسلام الخالص السالم من شؤم الشرك ولوثات البدع، ولا يكون مجدد مجددا حتى يكون على عقيدة أهل السنة على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، على معتقد أهل السنة والجماعة، يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، وأن يسير على ذا الدرب ولا يكون مجددا حتى يتصف بهذه الصفات، لأن التجديد هو أحياء الدين. فإذا كان الإنسان جاهلا بدين الله جل وعلا وبحقيقة الإسلام كيف يكون مجددا لشيء هو يجهله؟ فالشاهد أن الشيخ رحمه الله ولد في هذه الفترة التي قد تناولها كثير من المؤرخين، فإن ابن غنام في تاريخه قد ذكر صورا كثيرة من صور الشرك التي كانت تعج بها الجزيرة العربية، وذكر ذلك عثمان بن بشر أيضا في تاريخ بعنوان المجد، وذكر ذلك كثير من الجبرتي وغيرهم من مؤرخي الإسلام في مصر وفي الشام وفي غيرها من هذه البلاد. الشيخ رحمه الله ولد كما ذكرنا في السنة 1500 للهجرة، ونشأ الشيخ رحمه الله في بيئة علمية، فإن والده عبد الوهاب كان قاضيا للعيينة، وكان يلقب بمفتي الديار النجدية، وكان جده سليمان كان هو المرجع للفتية وكان أعلم من والده. جده كان معاصرا لمنصور البهوتي خادم المذهب الحنبلي صاحب الكتب المشهورة المعروفة. الشيخ رحمه الله اجتهد ونشأ في هذه البيئة العلمية، ودرس على أبيه وعلى عمه وعلى من كان معاصرا من العلماء في العيينة. وكان رحمه الله منذ صغره كان حاد الفهم سريع الإدراك، قد ظهرت عليه أمارات الفطنة والذكاء، وقد حفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 من عمره. وقد ذكر الشيخ رحمه الله عن نفسه بأنه لم يكن يعرف معنى لا إله إلا الله في أول طلبه العلم، ولم يكن يعرف الإسلام وحقيقة الإسلام، بل نفى معرفة ذلك عن جميع مشايخه، وقال من ادعى أن رجلا كان يعرف الإسلام في الجزيرة فإنه كاذب. لكن الله جل وعلا هدى الشيخ رحمه الله لذكائه وفطنته وتعظيمه للدليل والكتاب والسنة والنظر القائم المبني على الآثار، ففتح الله عز وجل قلبه وشرح صدره وأبان له جل وعلا بما ظهر له من كتاب الله جل وعلا واعتناء الشيخ رحمه الله منذ صغره بالدليل، فهداه الله جل وعلا للتوحيد ووفقه الله جل وعلا لفهم الإسلام، وخلع الشيخ رحمه الله ما كان يعتاده كثير من يطلب العلم وهو التقليد والأخذ عن إرث القدماء من غير تمحيص ولا تنقية. لكن الشيخ رحمه الله هداه الله جل وعلا وعرفه الإسلام وحقيقة الإسلام بما بان له جل وعلا من الأدلة ومن اعتناء بكتاب الله جل وعلا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. شاهد الشيخ رحمه الله في طلب الدليل، وكان يكثر من لقاء العلماء ومدارسة العلماء، وكان يعظم الدليل، وكان رحمه الله لا يسكت عن المنكر، ولذلك كان يكثر منه المناظرة والمناقشة حول مسائل كثيرة متعلقة بأصل الدين ومتعلقة كذلك بمسائل الفقهية وغير ذلك. كان يناظر والده، وقد ناظر والده مرارا كما أنه ناظر عمه، وناظر كثيرا من العلماء الذين لقيهم بأدب جم. كان يعظم الدليل ويذكر الحجة ويستفسر ويستشكل بعض الأشياء التي قد ورثها من كان في وقته على خلاف الدليل. رحل رحمه الله في طلب العلم في رحلات كثيرة، فقد رحل الإحساء مرارا والتقى بعلماء الإحساء، كما أنه ذهب إلى البصرة أكثر من مرة، وتوجه أيضا الحرمين إلى مكة، ومنها توجه أيضا المدينة ومكث فيها سنتين، وأراد أن يتوجه إلى الشام لكنه قد سرقت نفقته فلم يستطع أن يواصل السفر، ثم رجع رحمه الله. وقد استفاد والتقى في رحلاته بعلماء كبار، استفاد منهم كما أنهم قد استفادوا منه. ومن هؤلاء ممن استفاد الشيخ رحمه الله مما كان معه من الكتب محمد بن عبد الله بن فيروز، وهو أحد أكابر علماء الإحساء آنذاك. والشيخ رحمه الله وجد عنده كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، فسر بها جداً واعتنى بها. وهذا الرجل وصفه الشيخ رحمه الله في أول الدعوة أنه كان من أكثر الناس معرفة بالإسلام أو أقربهم كان الإسلام، لكنه أصبح بعد ذلك من أعداء الدعوة ومن خصوم الدعوة بعد أن أظهر الله عز وجل دعوة الشيخ رحمه الله. لكن الشيخ استفاد مما عنده من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وكان الشيخ رحمه الله في سفراته وفي رحلاته يناظر على مسائل في التوحيد وقد اشتهر بذلك، وقد ناظر كثيرا من علماء الإحساء وغيرهم، ومن هؤلاء من ناظرهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي، وتناقش معه في جلسات طويلة. وأذكر من ضمن هذه القصة أنه تناقش معه في مسائل متعلقة حول الإيمان، وطلب منه يحضر فتح الباري، وأبان لعبد الله القاضي هذا، أبان له خطأ بن حجر رحمه الله في مسائل متعلقة بالإيمان من فتح الباري. الشيخ رحمه الله لما بلغ 20 توجه إلى الحج، والتقى بعلماء مكة، وكما ذكر عنه حفيده الشيخ عبد الرحمن حسن أنه قد عزم على الدعوة، وحمل على عاتقه يعني حمل الدعوة ونشرها إلى كل مكان. وذكر الشيخ عبد الرحمن حسن أن جده وقف في الملتزم بين الركن والباب، ودعا الله تبارك وتعالى أن يوفقه في دعوته، وأن يظهر دعوته، وأن يؤيده، وهذا الذي تحقق بحمد الله تبارك وتعالى. توجه بعد ذلك إلى المدينة، والتقى بعلماء أهل المدينة، ومكث فيها 2 سنة. ومن أشهر من التقى به من العلماء محمد بن حياة السندي العالم المحدث الشهير، وكذلك عبد الله بن إبراهيم سيف النجدي. وأراد كما ذكرنا الذهاب إلى الشام، لكن النفقة قد انقطعت به بعد أن سرقت نفقته، ثم رجع إلى العيينة، وكان هذا في 137 و100 و1000 والهجرة. كان الشيخ رحمه الله يظهر الدعوة إلى التوحيد مع كل من يجالسه ومع كل من يخالطه، وكان كثير الدعوة، لا يخاف في الله لومة لائم، كان يعرضها بأدب وبتلطف مع هؤلاء حتى يوضح لهم من درس أو ما خفي لهم عليهم من حقيقة هذا الدين والتوحيد. وقد ذاع صيت الشيخ رحمه الله، واشتهر أمره، وظهر أمر دعوته، وتسامع الناس بما يقوله وما يدعو إليه هذا الشاب الذي هو من العيينة. وقد ذكر بعض المؤرخين أن والده قد نهاه عن هذه الدعوة، لكن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن نفى ذلك وكذب هذا، ورد على من ذكر ذلك أن والده لم يثبت أنه نهى ابنه عن هذه الدعوة. رحل الشيخ رحمه الله إلى البصرة في أحدى رحلاته مارا بالإحساء، والتقى بعلمائها، ثم نزل في البصرة في محل أو محلة تسمى محلة المجموعة على أحد أصحابه، وهو الشيخ محمد المجموعي. وله قصة في البصرة، قد تعرف بعض تجار نجد على الشيخ، ووشى بالشيخ عند والي البصرة العثماني، وأظن كان اسمه عمر آغا، وأخبر أن هذا الشيخ سيسفه عقولكم وسيكفركم ويفعل، ولا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الخوارج، وأتى بدين جديد ومذهب وملة جديد. الشاهد أن هذا والي البصرة أحضر الشيخ رحمه الله، وأحضر قاضي البصرة، وأخبره بما يقال حوله، فسمع الشيخ رحمه الله ما يثار حوله، ثم أذن له عمر آغا أن يتكلم، فتكلم الشيخ. لما تكلم الشيخ انبهر عمر آغا وقاضي البصرة، قد انبهر من الشيخ رحمه الله، لأنه لم يكن يعرف ولا يستدل إلا بالكتاب والسنة، قال الله، قال رسول، قال الصحابة، كما قال ابن القيم: العلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هم أولو العرفاني، ما العلم النصب كالخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فرأى أمارة، رأى نور الحق ظاهرا وباديا من كلام الشيخ، فعرف والي البصرة أن هذه وشاية الشيخ، بل قال القاضي البصرة، قال: إنك ينبغي أن تدرس في مساجد البصرة، لا تمكن في محلة المجموعة. وعقدت للشيخ رحمه الله وابنه 25 سنة، عقدت له حلقات علم في مساجد البصرة يدرس. في تلك الفترة أيضا عزل هذا والي البصرة، وعين من قبل عثمانيين والي آخر، فاستغل بعض أهل البصرة أيضا هذا الأمر، فذهبوا في الوشاية للشيخ رحمه الله، وفعل والي البصرة الآخر مثل ما فعل الوالي السابق، وأحضر الشيخ، وتكلم الشيخ رحمه الله، وأعجب به والي البصرة الآخر، وقال له أظنه الإسلامبولي القاضي، قال: إنك ينبغي أن تدرس في مدرستي. كان القاضي له مدرسة خاصة، وعقد الشيخ رحمه الله حلقة في مدرستي، وأخذ قاضي البصرة يحضر لهذا الشاب الصغير. وهذا لما كان رحمه الله يعني ما أوتي أو من ما رزقه الله جل وعلا من الفهم ومن الاستدلال وتعظيم الدليل واتباع الحجة. بعد ذلك خرج الشيخ رحمه الله من البصرة وقد ذكر بعض المؤرخين أن أهل البصرة هموا بقتله وأخرجوه في حر الظهيرة، لكن بعض علماء الدعوة أنكروا ذلك، فقد أنكر ذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وقال إن أهل البصرة لم يخرجوا الشيخ، وإنما الشيخ رحمه الله بعد أن مكث فترة خرج. لما رجع الشيخ رحمه الله من البصرة توجه إلى حريملة، لأنه وجد أن والده قد ترك العيينة وتوجه إلى حريملة، وكان والده قد حصل بينه وبين حاكم العيينة آنذاك بعض الخصام، فتوجه إلى حريملة وجلس مع والده منذ رجوعه رحمه الله في السنة 39 و100 و1000 للهجرة إلى أن توفي والده في السنة 53 و100 و1000 للهجرة. وكان الشيخ رحمه الله قد اشتغل آنذاك أيضا بالدعوة ومكاتبة العلماء، وكان الشيخ رحمه الله حريصا على هداية الناس، ليس غرضه إقامة الحجة فقط، وإنما غرضه أن يهدي الله عز وجل على يديه الناس، وإذا كان يجيب عن كثير من الإشكالات التي ترد عليه ويراسل وتأتيه الكتب ويجيب ويتلطف مع الخصوم، وله رحمه الله في ذلك قصص كثيرة. الشيخ رحمه الله كما ذكرنا أخذ يراسل علماء الحجاز ويراسل علماء اليمن ويراسل علماء الشام وعلماء مصر وعلماء تركيا وعلماء الهند، وأخذ يكاتب ويبين دعوة إلى التوحيد. وبالمناسبة كتاب التوحيد كتبه الشيخ رحمه الله في البصرة، وكان عمره لما كتب هذا الكتاب كان عمره 25 سنة. هذا الكتاب العظيم الذي لم يؤلف في بابه مثله في حسن تبويبه واستدلاله رحمه الله وانتزاعه الفقه من آيات الكتاب ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصنعاني رحمه الله لما ذكر دعوة الشيخ وأثنى عليه قال: وقفت على كتاب له، وهو كتاب التوحيد، قال: فرأيته مشحونا بالآيات والأحاديث. كتاب التوحيد ليس فيه إلا باب ثم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الباب فيه مسائل، فقال: رأيته مشحونا بالآيات والأحاديث. ولم يكن الشيخ رحمه الله يحب أن يكثر من الكلام، وإنما كان ينتزع ويستنبط الاستنباطات من الأدلة، ورحمه الله كانت له اليد الطولة في دقة الاستنباط، ولذلك اعتنى كثير من العلماء يعني في ذكر استنباطات الشيخ رحمه الله، كما ذكر ذلك ابن غنام رحمه الله في تاريخه لما ذكر استنباط الشيخ وانتزاعه في ذكر فوائد من كتاب الله تبارك وتعالى وانتزاع بعض معاني الآيات. الشيخ بعد وفاة والده في السنة 53 و100 و1000 للهجرة رجع إلى العينة، وكان حاكمه آنذاك هو عثمان بن ناصر بن معمر، وكان محبا للشيخ مناصرا لهذه الدعوة، وقد حصل له بعض الإيذاء من أهل حريملة، فتوجه الشيخ رحمه الله إلى العيينة ورجع إلى مسقط رأسه. الناس انقسموا بسبب دعوة الشيخ رحمه الله إلى قسمين ممن ردوا دعوته، الذين ردوا دعوته انقسموا لقسمين. أما القسم الأول فهؤلاء هم الجهال الخرافيون الذين قلدوا الآباء والأجداد، عادوا دعوة الشيخ لأنه أتى بخلاف ما وجدوا عليه آباءهم، كما ذكر الله جل وعلا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وأما الطائفة الثانية فهي طائفة تنتسب للعلم، ردوا دعوة الشيخ رحمه الله إما حسدا وعنادا، لئلا يقول الناس: أين أنتم عنا طيلة هذه السنين حتى تتكلموا بعد أن أظهر الله جل وعلا دعوة الشيخ، كما ذكر الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فحسده بعض العلماء. وإما أن بعض العلماء عادوا الشيخ طمعا في الدنيا، لأنهم كانوا يتأكلون بالباطل الذي كانوا ينتحلونه، وكانوا يتقربون ويتزلفون إلى بعض أمراء تلك النواحي، فردوا دعوة الشيخ طمعا في الدنيا وخوفا من أن تذهب تلك الأموال التي كانوا يجنونها، كما ذكر الله جل وعلا عن أن من أعظم أسباب الكفر هو استحباب الحياة الدنيا، كما قال جل وعلا: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الشيخ رحمه الله كان من أصبر الناس ومن أعظمهم حلما على مخالفيه ومن أكثرهم تلطفا، وكما ذكرنا كان الشيخ رحمه الله يقصد هداية الناس، يقصد هدايتهم، ولم يرد أن يقيم الحجة فقط، إنما كان يريد أن يهديهم وأن يلهمهم الله جل وعلا الصواب وأن يتبين لهم الحق. وربما الشيخ رحمه الله كان في بداية دعوته كان يتلطف، كما ذكر بعض يعني من ذكر دعوته قال: ربما كان في بداية الدعوة يسمع الرجل يقول: يا زيد بن الخطاب، فيقول الشيخ رحمه الله: الله خير من زيد، يتدرج معه الشيخ رحمه الله يقول: الله خير من زيد، يعني ادعو الله خيرا لك، فإن الله جل وعلا أعظم وأجل وخير من زيد. أخذ كثير من طلبة العلم يتوافدون إلينا بعد أن رجع إليه الشيخ رحمه الله، وعقد الشيخ حلقات في العلم في شتى فنون العلم، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في العقيدة. واشتغل الشيخ رحمه الله في تلك الفترة بتوجيه الناس وتعليمهم ونشر الدعوة، وقد انتابه أو أتى إليه كثير من طلبة العلم. العيينة التي ولد فيها الشيخ رحمه الله كان فيها 17 شجرة تقصد من دون الله وتعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذه البلدة التي ولد فيها الشيخ رحمه الله. لما انتشرت دعوة الشيخ وضاه أمرها، وظن أن الحجة قد أقامها الله عز وجل بكثرة ما أبان الشيخ رحمه الله وما رد من الشبه، طلب من عثمان بن ناصر بن عمر أن يهدم وأن يقطع تلك الأشجار، فأمر أمير عيينة أن تقطع تلك الأشجار، فقطعها بفضل دعوة الشيخ، بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بدعوة الشيخ رحمه الله. ثم بعد ذلك طلب الشيخ رحمه الله من ابن معمر أن يهدم أكبر قبة موجودة في الجزيرة العربية، وهي قبة المقامة على قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فوافق ابن عمر، وتوجه الشيخ رحمه الله إلى هذه القبة ومعه 600 فارس، وأراد أهل جبيلة أن يخرجوا ليدافعوا عن إلههم الذي يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، لكنهم خشوا من الشيخ ومن معه من هؤلاء الفرسان، وقالوا ستشل يد الشيخ وسيفعل الله به وسكذا، ومن هذه الأباطيل التي تحكى لهؤلاء الضلال. قام الشيخ رحمه الله بنفسه وأخذ المعول وهدم تلك القبة المنصوبة على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وأزالها الله جل وعلا إلى عصرنا هذا. هذا الخبر وقع كالصاعقة في الجزيرة العربية. أصبح الشيخ رحمه الله الآن بما أعطاه الله عز وجل من القوة ومن الحماية ومن المنعة أخذ يأمر معروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته. طبعا عاداه كثير من أهل الجزيرة آنذاك من الرؤساء ومن الأمراء ومن أعداء من علماء السوء، وأرسلوا يتهددون ابن معمر ويطلبون منه أن يطرد الشيخ. وكان الشيخ رحمه الله يصبر أمير العيينة ويخبره بأن الله جل وعلا سيظهر هذه الدعوة وأن أهل الحق لا بد أن يحصل لهم ابتلاء، فصبر ابن عمر في تلك الفترة. من الأحداث المهمة التي جرت للشيخ رحمه الله وغيرت أو أثرت في ابن عمر أن امرأة من أشراف الناس، وقيل أنها قريبة لأحد أمراء الإحساء آنذاك، اعترفت بالزنا عند الشيخ، وكان الشيخ رحمه الله قد تولى قضاء العيينة، فأعرض عنها الشيخ، ثم اعترفت مرة أخرى وثالثة ورابعة. فلما اعترفت في الرابعة أمر الشيخ رحمه الله أن ترجم، فرجمت تلك المرأة الشريهة. هذا الخبر قد أثر بأمير الإحساء آنذاك وغضب لكونها كانت قريبة له، فأرسل يتهدد ويتوعد بن معمر وأنه سيقطع عنه الخراج وسيمنع التجار وإلى آخره، كما أنه تزامن أن راسله أيضا بعض أمراء أكبر القبائل العربية آنذاك، راسلوا وكاتبوا بن معمر وقالوا إن لم تطرد المطوع وإلا فإن جموع قبيلة كذا وكذا ستجتاحك، وهذه من أكبر القبائل الموجودة في الجزيرة العربية آنذاك. بن معمر حاول الشيخ رحمه الله أن يصبره، لكن يعني ما صبر على هذه التهديدات والوعيد، فتوجه الشيخ رحمه الله بعد ذلك من العيينة إلى الدرعية. وقيل أنه أراد بن عمر أن يقتله، لكن ليس هذا بصحيح، بل توجه الشيخ رحمه الله وأرسل معه أيضا فرسان كما ذكر بعض المؤرخين، توجه إلى الدرعية. وكانت الدرعية عبارة عن 40 بيت من الطين، كانت قرية صغيرة يرأسها محمد بن سعود رحمه الله تعالى. نزل الشيخ رحمه الله على محمد بن سويلم العريني، وكان أحد طلبة الشيخ، ولما نزل عليه الشيخ ضاق به ذرعا وخشيا، لأن الشيخ رحمه الله في ذلك الفترة كان مطلوبا، كان يطلبه أهل الجزيرة ومراء القبائل وغير ذلك لأجل دعوة الشيخ رحمه الله. لكن الشيخ طمأنه وصبره. وكانت زوجة محمد بن سعود كانت امرأة صالحة، وكان كما ذكر بعض المؤرخين أن عبد العزيز ابن محمد بن سعود وهو الحاكم الثاني للدولة السعودية الأولى كان ممن لقي الشيخ رحمه الله ممن تتلمذ عليه ولقيه في العيينة. الشاهد أن هذه المرأة كانت امرأة صالحة، فذهب بعض الصالحين إليها وطلبوا منها أن تطلب من زوجها أن ينصر الشيخ وأن يحوطها. فلما دخل عليها زوجها قالت هذه المرأة لمحمد سعود: أبشر، أبشر بهذه الغنيمة العظيمة، غنيمة ساقها الله إليك. قال: ما هي الغنيمة؟ قالت: رجل يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقم فانصره. حتى أن ذكر المؤرخين أن أنها قالت أنت لا تطلبه بل أنت تذهب إليه حتى يعرف الناس أنك قد أكرمته. ذهب محمد بن سعود هذا ودخل على الشيخ رحمه الله عند صاحبه هذا العريني وقال للشيخ رحمه الله أبشر بالنصرة، أبشر بالأمن، أبشر بالمساعدة. فقال له الشيخ رحمه الله وأنت أبشر بالنصرة والتمكين والعاقبة الحميدة. فبايعه الشيخ رحمه الله على أن ينصر الله على أن ينصر هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى التوحيد الخالص. وكان قد طلب من الشيخ رحمه الله أمرين، قال أخشى يعني إن أظفرنا الله عز وجل بهذه الدعوة أن تتركنا. فقال الشيخ الهدم الهدم، يعني لن نتركك وسنبقى. ثم طلب من الشيخ رحمه الله أن يستمر بن سعود أن يأخذ، أن كان يأخذ من الناس مكوسا يعني يستعين بها على أمور هذه القرية، فأبى الشيخ رحمه الله وسيغنيك الله جل وعلا، كما أخبر الله جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما خشوا يعني بعد أن قاطعهم الكفار، قال جل وعلا إن خفتم عيلة أي فقرا فسيغنيكم الله من فضله إن شاء. فأغنى الله عز وجل أهل الدرعية بفضل دعوة، بفضل الله جل وعلا ثم بدعوة الشيخ رحمه الله. تمت البيعة، وأول ما بدأ به الشيخ رحمه الله في الدرعية أنه قد كبر مسجد، وقيل قد بنى مسجدا كبيرا فرشه بالحصباء وعقد حلقات العلم، فأصبحت هذه الدرعية الصغيرة حافلة بالعلم وبأهل العلم، حتى أن كان كثير من الطلبة طلب الشيخ رحمه الله من أهل الدرعية من كان عنده يعني كان عنده بيتان يعطي لي الطلبة بيتا وهذا كذا، يعني الشيخ رحمه الله واسى القادم من هؤلاء من الطلبة واعتنى بهم اعتناء عظيم وعقد حلقات العلم، وأصبحت الدرعية منارة للهدى والدعوة إلى الكتاب والسنة المحضة. وأخذ الشيخ رحمه الله في تلك الفترة يدرس ويعلم ويراسل العلماء والأمراء، وكان يطلب منهم يعني أن يزيل منكرات وأن يأمر معروف وينهى عن المنكر ويزيل مظاهر البدع والشرك وآثار ذلك في بلاده. ولم يترك الشيخ رحمه الله بلدا إلا وكاتب أهله، فكاتب أهل الجزيرة وكاتب أهل الشام وكاتب أهل العراق وكاتب أهل اليمن. وقد يقول قائل هل خلت ديار الإسلام عن علماء يدعون الكتاب والسنة كانوا على الحق في فترة الشيخ؟ الجواب أن نقول لم تخلو بلاد الإسلام من أهل الحق ومن كان يعرف هذا الدين الخالص الإسلام الصحيح، لكن كثيرا من هؤلاء لم تنجح مساعيهم في الدعوة الله تبارك وتعالى لأمور كثيرة، منهم من لم يتيسر له الناصر. الصنعاني رحمه الله كان داعية للكتاب والسنة إلى الإسلام المحض، وكان يحارب الشرك، وكذلك النعمي رحمه الله، لكن لم يتيسر لهم من ينصرهم ويؤيدهم. وهذا الدين ينشره الله عز وجل بكتاب يهدي وسيف ينصر، بكتاب يهدي وسيف ينصر، كما قال جل وعلا قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فهناك من يهديه الله جل وعلا بالكتاب وبالسنة أو بما ركب فيه من العقل والفطرة الصحيحة، وهناك من يحتاج إلى السيف. وذلك هذا الدين لا ينتشر إلا بكتاب يهدي وبسيف ينصر. فبعض العلماء علماء الحق في وقت الشيخ لم يتيسر لهم الناصر، ومنهم من لم يكن عنده من الصبر ما كان عند الشيخ رحمه الله، فإنه كان صابرا، كان عظيم الصبر رحمه الله، عظيم الاجتهاد، كان يعني عالي الهمة قوي العزيمة رحمه الله. فكان بعض العلماء لم يكن عنده من الصبر يعني، وكان لا يصبر على ما يتعرض له الداعي الله جل وعلا، لا سيما أنه يخالف ما كان عليه كثير من أهل يعني تلك النواحي. ومن أسباب أيضا ربما قلة علوم بعض الدعاة لم يكونوا متحصنين بالعلم الراسخ. أول ما وقع من القتال للشيخ رحمه الله ضد أعدائه كان في السنة 59 و100 و1000 هجرة، وأول ما وقع القتال لم يبدأه الشيخ، وقد ذكر الشيخ ذلك في كثير من رسائله، قال إننا لم نبتدئ أحدا بالقتال وإنما بدأنا أعداؤنا. وهذا الواقع، أول ما بدأ القتال بدأ به دهم دواس أمير الرياض، وكان من أدى أعداء الدعوة، وكان قد بايع الدعوة وناصرها، لكنه غدر بهم، غدر بالشيخ رحمه الله وغدر بمحمد بن سعود، وعلى حين غرة هاجمهم، وكان هذا في السنة 59 و100 و1000 للهجرة. فلم يبدأ الشيخ رحمه الله القتال، بل قد بدأه أعداؤه وكفروه وأخرجوه من الملة واستباحوا دمه ودماء من معه فقصدوهم في ديارهم، لكن الشيخ رحمه الله بعد ذلك بدأ القتال وأخذ ينشر الدعوة الكتاب والسنة ويقاتل هؤلاء الذين يصدون دعوة الحق، واستمر القتال مع خصوم هذه الدعوة السلفية المباركة حتى أظفره الله جل وعلا على أعدائه، وتملك يعني محمد المسعود أكثر الجزيرة العربية، ثم استمر بعد ذلك أولاده وأحفاده ينصرون هذه الدعوة المباركة حتى بلغت دولتهم الأولى مبلغا عظيما، فقد ملكوا عامة الجزيرة، ملكوا الأحساء والحجاز، ووصلوا إلى حدود البصرة، ووصلت قواتهم إلى حدود الشام، حدود دمشق، وملكوا إمارات وعمان، وكل هذه الديار قد ملكوها ونشروا فيها الدعوة إلى التوحيد، وانتشرت مظاهر التوحيد، وطمست معالم الشرك والبدعة، وأظهر الله عز وجل هؤلاء الرجال الذين نصروا دين الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله عز وجل في كتابه في قوله: ولا ينصرن الله من ينصره. فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الدعوة إلى التوحيد، دعوة إلى توحيد الله جل وعلا، إفراد بالعبادة، وتجديد متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ رحمه الله لما انتشر هذه الدعوة وطمس معالم الشرك ودخل الناس في هذا الإسلام المحض الصحيح السالم شعب الشرك، أخذ الشيخ رحمه الله يهتم بالعلم، وبث طلبة العلم في القرى، في ديار نجد، في كل بلاد التي يعني تمكنوا منها، بث الشيخ رحمه طلبة العلم، وعمت دعوة التوحيد والسنة، وحكمت الشريعة في البلاد، وهدم الشيخ رحمه الله تلك القباب والمقامات المقامة على قبور كثير ممن يدعى فيهم الولاية. واستمر هذا الحال إلى أن توفي الشيخ رحمه الله في السنة 260 للهجرة. وقد تأثر بدعوة الشيخ رحمه الله كثيرون، لا سيما من قدموا إلى مكة في الحج بعد أن دخلها سعود الكبير أظن في السنة 218 للهجرة، ونشروا الدعوة للتوحيد واهتموا بالعلم. كانت هذه الدولة تهتم بالعلم وبنشر التوحيد وبإزالة الشبه، شبه للشرك وكشفها وبيان زيفها وضلالها، فتأثر كثيرون بهذه الدعوة المباركة، بل إنه قد قامت دول مبنية على دعوة الشيخ، وهي الدعوة للتوحيد الخالص. أنا أقول دعوة الشيخ، إن الشيخ رحمه الله هو اللي انتصب لها، ولا هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس دعوة خاصة بالشيخ رحمه الله، لأنه ما دعا إلا إلى الكتاب وإلى السنة، ما دعا إلى شيء آخر، ما دعا إلا تحكيم الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما دعا إلى شيء. لكن أقول دعوة الشيخ لأنه قد انتصب لهذه الدعوة ونشرها في وقت قل الناصرون لها. قامت دول في الهند متأثرة بدعوة الشيخ رحمه الله بدعوة التوحيد، وقامت دولة أيضا في إندونيسيا، وقامت دولة في السودان، وتأثر كثيرون في كثير من بلاد الإسلام بهذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى السنة المحضة. هذا موجز مختصر عن يعني حياة الشيخ رحمه الله، وربما نشير يعني إلى بعض الأمور المهمة المتعلقة بحياة الشيخ وبدعوة الشيخ رحمه الله. لا بد أن نعلم بأن أعداء الشيخ رحمه الله وخصومه كانوا على نوعين. أما النوع الأول فهم قسم عادوه باسم الدين والعلم، أناس ينتسبون العلم والدين فعادوا الشيخ، وهؤلاء كثر، وكما ذكرنا إما حسدا وعنادا وإما خوفا على فوات الدنيا التي يأكلونها. وهنا والقسم الآخر قسم عادوه باسم السياسة، كبعض الأمراء، أمراء القبائل، أمراء القرى والنواحي، هؤلاء عادوا الشيخ لكنهم تستروا بالعلم، محتجين بمن عارضهم من علماء بلادهم آنذاك. فهؤلاء قسم متعلق منتسب العلم، وقسم من أهل السياسة. أثيرت حول الشيخ رحمه الله أراجيف كثيرة، وحول دعوته وحول دولته المباركة. من أكبر ما أثير حول الشيخ رحمه الله أنه يكفر مسلمين، فيلصاق له تهمة التكفير، أنه يكفر مسلمين، هذا رجل خارجي يكفر المسلمين ونحو ذلك، يقاتلهم ويستبيح دماءهم على قضايا تبناها. وذلك أوسم الشيخ رحمه الله بأنه خارجي، بأنه من أهل التكفير. وهذه من أكبر الفريات التي افتريت على الشيخ رحمه الله، وكان مراد من افترى على الشيخ رحمه الله التنفير عن دعوته، كان يراد تشويه دعوته، كما أخبر الله عز وجل أن ذلك سنة أعداء الله جل وعلا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، والله جل وعلا يجعل أعداء لكل من دعا للحق. فهؤلاء هم أتباع الرسل وسينالهم قريب مما نال الرسل، فهي سنة الله تبارك وتعالى في أوليائه. ولذلك أرادوا أن ينفروا الناس عن دعوة الشيخ فقالوا هو خارجي هو يكفر مسلمين. وهذه من أكبر الفريات التي أراد الشيخ رحمه أن يكشفها، وكاتب كثيرا من الناس لبيان دعوته. الشيخ رحمه كان يهتم بأن يكشف دعوته، وأنه يدعو إلى الكتاب والسنة لا يدعو إلى شيء آخر. ومما ذكر الشيخ رحمه الله عن نفسه يقول في رسالة له، يقول: وأما الكذب والبهتان، أي مما افتراه عليه أعداؤه، قال: فمثل قولهم إن نكفر بالعموم، أي نكفر عموم الناس عموم المسلمين، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإن نكفر من لم يكفر ولم يقاتل، وقيل ومثل هذا وأضعاف وأضعافه. يقول الشيخ رحمه الله: فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. قال الشيخ: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. الشيخ رحمه الله لم يكفر بداية دعوته لما كان الجهل عاما وقد طمست معالم الرسالة ومحيت كثير من آثارها، لم يكفر هؤلاء لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. وذلك دفع الشيخ رحمه الله هذه الفرية التي افتراها عليه أعداؤه. الشيخ رحمه الله لم يكفر إلا من أجمع المسلمون على تكفيره، ما كفر الشيخ رحمه الله بشيء مختلف فيه حتى لو كان هو يختار أنه كفر. وقد اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة، والشيخ رحمه الله يرجح ذلك، ولكنه مع ذلك لم يشتغل رحمه الله بتكفير تارك الصلاة، وإنما كفر من أجمع المسلمون على تكفيره، ولا يكفره أيضا إلا بعد أن تقام عليه الحجة. ونصوصه رحمه الله في بيان ذلك كثيرة جدا. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن الشيخ محمد عبد الوهاب يقول: فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاه مع الله. ما كفر الشيخ رحمه الله أحدا إلا بشيء قد أجمع المسلمون على التكفير به، كالشرك بالله ودعاء غير الله ودعاء الموتى والاستنجاد بهم والذبح لهم وسب الله ورسوله أو الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى أو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك من هذه المكفرات التي ذكر العلماء في الكتب المتعلقة بأحكام الردة من كتب الفقه. وذلك اعتنى الشيخ رحمه الله لم يرد أن يخالف الناس، إنما اعتنى رحمه الله بتكفير من أجمع المسلمين على تكفيره حتى لا يقال بأنها المسألة خلافية، وإنما اعتنى الشيخ. هذا من فقه الشيخ رحمه الله في أولي أو في دعوته. وما أثير حول الشيخ رحمه الله من فرية التكفير وأنه من الخوارج يكفر بالذنوب ترجع إلى أمرين. هذه الشائعة الكثيرة الكبيرة التي تنسب للشيخ ترجع إلى أمرين. الأمر الأول كثرة ما افتراه عليه أعداؤه من دعوة تكفير المسلمين بالذنوب ولمن لم يهاجر إليه، فكثرة أعداء الشيخ وكثرة ما افتراه أصبح كثير من الناس يصدق ويظن أن الشيخ رحمه الله ممن يكفر المسلمين من كثرة ما يذكر من أعداء الشيخ رحمه الله. الأمر الثاني أيضا أن هذه الفرية نسبة للشيخ رحمه الله هو جهل كثير من الناس بحقيقة التوحيد وأنه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراده جل وعلا بالتوجه بالتعلق بالذبح بالنذر بكل أنواع العبادة. فكان كثير من ينتسب الإسلام لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يفسر لا إله إلا الله إلا بلا خالق ولا رازق، فجعل معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، ففسر لا إله إلا الله وهي توحيد الألوهية فسرها بتوحيد الربوبية. ولذلك إذا رأوا أن الشيخ رحمه الله يكفر من عبد الميت ودعاه واستغاث به وذبح له ونذر له وأن هذا كفر مجمع عليه، هؤلاء كان كثير من الناس يظنوا أن هذا هو الدين، بل يظنون أن هذا من القربة للتقربين بين الله جل وعلا. فإذا رأوا الشيخ رحمه الله يقول بأن من دعا الميت واستغاث به وذبح له بعد موته وسأله ما لا يطلب إلا من الله أنه كافر، قال هذا يكفر المسلمين، لأنهم يظنون أن هذه الأفعال هي أفعال جائزة في الإسلام. وذلك لما جهلوا حقيقة التوحيد ظنوا أن الشيخ رحمه الله يكفر، وهو لم يكفر رحمه الله إلا من كفره الله ورسوله، لأن التكفير حكم شرعي، ليس لأحد أن يكفر باعتقاده وبظنه أو بعقله أو بقياسه، التكفير لله جل وعلا، الكافر من حكم الله ورسوله بأنه كافر. وذلك هذا من اصول اهل السنه والجماعه ان التكفير حق لله وحق لرسوله عليه الصلاه والسلام، ليس لاحد ان يكفر برايه وباجتهاده. الكافر من حكم الله ورسوله عليه الصلاه والسلام عليه بالكفر. فهؤلاء لما جهلوا حقيقه الدين وحقيقه التوحيد ظنوا ان الشيخ رحمه الله يكفر المسلمين، وهو لم يكفر الا من اجمع المسلمون على تكفيره وقد دلت على كفره ايات الكتاب ونصوص السنه. كان الشيخ رحمه الله كما ذكر لا يكفر الا من اجمع المسلمون على تكفير به كالشرك بالله والاستهزاء بايه الله وجهل المعلوم من الدين من الضروره. وامتنع الشيخ كما ذكرنا رحمه الله من تكفير بعض من اختلف العلماء في تكفيرهم ولو كان الشيخ رحمه الله يرجح تكفيره كتارك الصلاه. من الامور المهمه ان نعلم ايها الاحبه أن الدعاوى إن لم تكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي. فقضية الدعوى أن فلان يقول كذا فلان يقول كذا فلان سهلة جدا، كل يستطيع أن يدعي على من شاء ما شاء، فلا بد من البينة. الشيخ أيها الأحبة قد خلف تركة كبيرة من المؤلفات والرسائل وهي مجموعة فيما يغرب من 11 مجلدا. يعني الشيخ رحمه الله كلامه والذي تكلم به وبينه ورسائله هذه الرسائل كلها محفوظة مدونة، كلامه في كل أمور الدين مما تكلم به في دعوته هو مدون مسطور ومجموع في مجلدات. ولذلك من السهل جدا إذا كانت تركة الشيخ بهذا الحجم من السهل جدا لمن أراد أن يبين بأن الشيخ يكفر المسلمين أن يثبت ذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله. ولكن نحن نقول لأعداء الشيخ رحمه الله هذه الكتب دونكم انخلوها اقرأوها من أولها إلى آخرها وهاتوا نصوصه الصريحة في دعواكم. أما أن تدعوا عليه شيئا لم يثبت عليه بل نصوصه فيما سطره في كتبه على خلاف ما يدعى عليه فلا شك أن هذا يدل على والعياذ بالله يدل على سوء نية. هذا الشيخ كتبه موجودة انخلوها. فكل من يقول الشيخ يكفر نقول يلا هذه الكتب أخرجها، هذه 11 مجلد فتش ما تشاء منها وأقول لنا قال كذا وقال كذا وقال كذا. أما يدعي عليه أعداؤه فأعداؤه كذبة كذبة نفر على الشيخ رحمه الله، ونحن لسنا بحاجة إلى أن نسمع كلام هؤلاء مع وجود كتب الشيخ رحمه الله. ولكن نقول انخلوها وانظروا هل ما يدعى عليه حق أم ما يدعى عليه باطل، نصوصه في كتبه تدل دلالة صريحة على أن ما افتري عليه هو إنما هي أباطيل وأنها قوي لا خطام لها ولا زمام. وهذا هو الإنصاف، لأنه إن كان ما يقوله عنه أعداؤه حق إن كان ما يقوله عنه أعداؤه حقا فإن من أسهل الأشياء إثباته مع كثرة كتبه رحمه الله المتنوعة الكثيرة. ومن أسباب إلصاق هذه التهمة أيضا بالشيخ رحمه الله أيضا هذا أمر مهم، من أسباب إلصاق تهمة التكفير بالشيخ هو انتحال بعض الجهلة وبعض من انتحل نحلة الخوارج. هؤلاء كان بعضهم ينتسب إلى دعوة الشيخ ويظن أنه كان متأثرا بالشيخ كما نراه اليوم من أفكار القاعدة وغيرهم. هؤلاء كلهم يقول لك والله قال الشيخ كذا، قال عبد اللطيف في كتابه كذا، قال فلان كذا من أمة الدعوة. هؤلاء لما كانوا ينتحلون دعوة الشيخ ويظنون أنهم يستدلون على أفكارهم الخارجية وعلى تكفير المسلمين بكلام الشيخ ظن الناس أن ما يقوله هؤلاء هو ما يقوله الشيخ، وهذا من الخطأ الكبير. ولذلك نقول أيها الأحبة أن الخلل ليس فيما كتبه الشيخ ولا فيما كتبه أحفاد الشيخ وتلاميذ الشيخ، الخلل في فهم هؤلاء الجهلة بنصوص الشيخ وبكلام الشيخ وبكلام أئمة الدعوة. أيها الأحبة كتاب الله جل وعلا قد وصفه الله عز وجل بأنه بلسان عربي مبين، وقد نزلنا عليه كتابا تبيانا لكل شيء، ليس هناك أبين من كتاب الله تبارك وتعالى، وليس هناك أبين من نصوص النبي عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم. ومع ذلك أليس هناك ألوف من الناس استدلوا بنصوص من الكتاب والسنة على الباطل؟ كل أهل البدع بلا استثناء كلهم إذا أراد أن يستدل على باطل قال الله كذا قال رسوله كذا. هل يعد هذا طعنا في كتاب الله والعياذ بالله؟ لا. الخطأ من أين أوتي؟ هل هو من الكتاب من السنة أم من فهم هؤلاء؟ فإذا كان الكتاب والسنة قد فهم كثير من الناس نصوص الكتاب والسنة على خلاف مراد الله جل وعلا مراد رسوله، فكيف بكلام من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا لا يستغرب أن يفهم بعض الناس من كلام عالم العلماء أمر مخالفا لكلام العلماء. القرآن والسنة فسر تفاسير كل بدع الصوفية وكل البدع كل من تحمل كتاب والسنة. هل رأيتم أهل بدع يقول نحن لا نتبع كتاب والسنة؟ لا. وإذا استدل قال قال الله قال رسوله، لكن تفسيره باطل، ولا يعد هذا عيبا على كتاب والسنة. حاشو قد نزهه الله جل وعلا، قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن الخلل أي من فهم هؤلاء لا من النصوص. ولذلك هؤلاء الذين ينتحلون دعوة الشيخ ويكفر المسلمين الخلل من أفهامهم. وهؤلاء في الحقيقة هؤلاء إنما طلبوا العلم على الكتب، ما عرفوا بمجالسة العلماء. وهنا مكمن الخلل، أن الإنسان يطلب العلم عن طريق الكتب وأن يستقل بفهمه، وهذا العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي بالمشافة وهي سنة متبعة. وذكر العلماء وحذروا من أن يأخذ الإنسان علمه عن الصحفيين، عن من أخذ عن الصحف. ولذلك هذا الأمر أن بعض الناس قد يفهم من كلام الشيخ ومن كلام تلاميذه أشياء خطأ لأنه لم يأخذ العلم عن العلماء، كثير وقع في عهد الشيخ وفي بعد عهد الشيخ. مما أذكر رحمه أن الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ الله العنقري ردوا على من فهم كلام الشيخ كلاما باطلا وكفر المسلمين بإفهامهم. فقال رحمه الله في رسالة لهما، قال فأما من تعلق بظواهر الفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل اعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. فهذا أمر يعني لا يسلم منه أحد. من مفتري على الشيخ رحمه الله أنه أتى مذهب جديد، قالوا أتى مذهب جديد، وأنه خالف المذاهب كلها، وأنه يطعن على الأئمة الأربعة، وأنه يسفه العلماء، وأنه وهذا من البهتان كسابقه. وذاك الشيخ رحمه الله قد نفى هذا عن نفسه، فقال رحمه الله في رسالة له، قال من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أخبركم أني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم. وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، وشيخنا رحمه الله لم يخرج في مسألة من الأصول والفروع عما عليه أهل العلم الذين لهم لسان صدق في الأمة، ويطالب المفتري بتصحيح دعواه في مسألة واحدة مسألة الدين. ونقول دونكم كتب الشيخ أخرج لنا مسألة واحدة قال بها الشيخ لم يسبق إليها، مسألة واحدة كما طالبهم الشيخ عبد اللطيف، قال هاتوا مسألة واحدة ثابتة عن الشيخ أنه قال بها ولم يسبق إليها بل ابتدعها واخترعها. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن الشيخ في بيان منهجه، قال ويرى أي الشيخ محمد بن الوهاب المنع من الانفراد عن أئمة الدين من السلف الماضين برأي مبتدع أو قول مخترع، فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع وما ليس من أقوال أهل العلم والأثر. هذه عقيدة الشيخ رحمه الله، لا تقل في السلام قولا ليس لك فيه إمام. وكان الشيخ رحمه الله حنبليا وقد انتسب لمذهب الحنابلة، لكنه كان معظما للدليل. ولذلك قال رحمه الله عن نفسه يقول ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير، إلى أن قال ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب. هذا كلام الشيخ ونصه رحمه الله، أنه لا يخرج رحمه الله عن كلام أهل العلم. وقد انتقد رحمه الله بعض متأخر الحنابلة لأنهم قد خالفوا مذهب الإمام أحمد الشخصي الروايات الثابتة عنه رحمه الله. وقال الشيخ رحمه الله عن نفسه أيضا، وأما ما ذكرت من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ومما افتري على الشيخ رحمه الله أو مما يدل أيضا على تجرد الشيخ أن الشيخ رحمه الله قد سئل عن مسائل كثيرة وقال فيها لا أدري ولا أعلم. هل يمكن يتصور أن شخص يعني يدعي الاجتهاد المطلق ويأتي بأقوال مبتدعة مخترعة ومذهب جديد يتورع ويقول لا أدري ولا أعلم؟ لا يقول لا أدري ولا أعلم إلا من يتقي الله ومن يرتكز على الدليل. وقد سئل الشيخ، وهذا في كتبه، سئل الشيخ عمر عن عقد اللحية المذكور في الحديث عقد اللحية فقال لا أعلمه، وسئل عن قول الحسن في تفسير الجبت أن فسر برمية الشيطان فقال لا أعرف مقصود الحسن. وسئل عن الفرق بين الروح والروح والرحمة فقال وأما الفرق فلا أعرفه. ولا يقول هذا رجل إيش يدعي أنه مجتهد مطلق وأنه قد أوتي من العلم ما لم يتأ غيره، بل لا يقوله إلا من تجرد لله تبارك وتعالى وتكلم بالحق ولم يدعي الباطل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، ما أثير حول الشيخ رحمه الله وافتري عليه، قيل أنه كان يقاتل على التوسع، وأنه إنما كان يقاتل لإخضاع من لم يدخل تحت ولايته، فالمراد بذلك كما قالوا هو العلو في الأرض. وهذه فرية عظيمة. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول وأما القتال، هذه قضية مهمة، يقول وأما القتال فلم يقاتل، أي الشيخ محمد عبد الوهاب، فلم يقاتل إلا على أصل الإسلام والتزام مبانيه العظام، ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى، على أن بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات، فكيف بما أجمع عليه سلف الأمة وأمتها. الشيخ رحمه الله ما قاتل إلا على أصل الدين، ما كان يقاتل إلا على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ما كان يقاتل إلا على أصل الدين والتزام الإسلام، التزام مبانيه العظام، ما قاتل على سوى ذلك، لم يقاتل لأجل دنيا ولا لتوسع ولا لغير ذلك. مما أيضا افتري على الشيخ رحمه الله، قالوا أنه خرج على الدولة العثمانية، وهذه الفرية انتحلها طائفتان، طائفة تريد التنفير عن الشيخ فقالوا هو خارجي خرج على الدولة العثمانية، وطائفة على الضد من هؤلاء يريدون الخروج على في دولهم وينسبون ذلك للشيخ، أي يستدلون بخروجه على النقيض، الطائفة الأولى. ولا شك أن دعوة أن الشيخ قد خرج على الدولة العثمانية آنذاك أن هذا من الجهل، ولا يقوله من له أدنى اطلاع بالتاريخ، لأن نجد أصلا وعامة قرى نجد لم تكن خاضعة أصلا لسلطة الدولة العثمانية، والدولة العثمانية أصلا لم تعتني بنجد ولا بصحراء نجد، ولم تدخل نجد قبل الدولة السعودية الأولى، لم تدخل لهم حامية قط، ولم يعين لهم وال قط، بل كانت تلك القرى على كل قرية وعلى كل ناحية أمير يعني يحكمها، ولم تكن للدولة العثمانية سلطة أصلا على تلك الديار. وهذا الأمر قد نفاه أئمة الدعوة، قد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بأن نجد لم تكن خاضعة للدولة العثمانية أصلا حتى غاب أن الشيخ قد خرج عليه، كان للدرعية أمير والعيين أمير والرياض أمير، وكل واحد كل قرية لها أمير، أمير مستقل استقلال تام، لم تدخل حامية من الدولة العثمانية قبل ذلك إلى الدولة إلى نجد. بل في دفتر ديوان الدولة العثمانية كما يذكره علي أفندي، وكان أمينا للدفتر الخاقاني، وقد ذكر ذلك في كتاب له، يقول هذا، ذكر أن دولة بني عثمان يقول كانت تنقسم إلى 32 إيالة، إيالة مثل محافظة مقاطعة، وذكر منها 14 إيالة عربية ليس منها بلاد نجد إلا الإحساء، هذا قلنا أنها داخلة النجد وليست النجد، لم يكن نجد ضمن الإيالات ولا مقاطعات أصلا العثمانية، وهذا مسطر موجود في دواوين الدولة العثمانية. وقد ذكر ذلك ونفاه كثير المؤرخين، قد كما ذكرنا نفاه الشيخ عبد الرحمن الحسن وبين بأن الدولة النجد لم تكن خاضعة للدولة العثمانية أصلا، وذكر ذلك كثير المؤرخين كالشيخ عبد الله العثيمين، وذكره الشيخ بن باز وغيرهم من أهل العلم، بل ذكر أحد المستشرقين المؤرخين وهو جاكلين بيرين في كتابه اكتشاف الجزيرة العربية مترجم، ذك قال في كتاب اكتشاف الجزيرة العربية، قال ولكن شبه الجزيرة العربية ظلت ممتنعة عن الفتح التركي بفضل صحرائها التي هلكت فيها عطشا الجيوش التي وجهها السلطان سليمان، سليمان القانوني في سنة 1550 للميلاد. مما أثير حول الشيخ رحمه الله أنهم قالوا أن الشيخ رحمه الله من اليمامة من نجد التي قد جاءت الحج في ذمها في قول النبي صلى الله عليه وسلم هناك يطلع حيث يطقار من الشيطان، وأشار إلى نجد، وفسر هؤلاء الجهلة أن نجد مراد بها نجد الحالية اللي هي اليمامة، وقالوا خرج منه مسيلم. ولا شك أن هذا الجواب عن هذا كما ذكره مفسرون أن نجد مذكورة في الحديث في العراق، بل جاء ذلك مصرحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى العراق، وقد ذكر ذلك الخطابي وذكر ذلك ابن حجر، وأن نجد لأهل المدينة كل مواضيها أهل العراق، كل من حاذ المدينة من جهة المشرق فهي نجد العراق وما وراءه. وهذا كلام المفسرين كابن حجر والشيخ ابن تيمية والخطابي وغيرهم، بل جاء مصرحا في ذلك أو جاء مصرحا في أحاديث كثيرة. ثم يقال أيضا، هل أن المراد بذلك نجد؟ وهل هذا الذم هو للمحل أم للحال؟ المدينة قد سكن اليهود، الذم هو إنما هو للحال. ولذلك المشرق التي قد ثبت الأحاديث وذم العراق وفيها أحاديث كثيرة وما وراء العراق خراسان، قد خرج منها علماء كثر، الإمام أحمد وابن مبارك وإسحاق والبخاري والترمذي، كل هؤلاء من تلك الديار. هل يمكن يقال بأنه لا يأخذ من هذه الديار أحد من ينتسب الحق أو يدعو للحق؟ لا شك أن هذا لا يقوله إلا جاهل. ولذلك خرج المشرق فحول الأئمة والعلماء والأكابر، وهذه المدينة حاضر من قد سكنها اليهود وما ضرها ذلك، واليمن قد ادعى فيها الأسد العنسي النبوة وما ضرها ذلك. ولذلك هذا الذم لو صح أنه في نجد فإنما ذم لحال مخالف الكتاب والسنة، والشيخ رحمه الله لم يدعي ولم يدعو إلا إلى الكتاب والسنة. هذا لو سلمنا لهم، إلا فإن الحديث تفسر بأن المراد بنجد لأهل المدينة هو العراق كما فسرها العلماء، وإنما هذا قول محدث أنهم فسروا بنجد الحالية وأراد بذلك أن ينفر عن دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. ادعوا أيضا وفرحوا الشيخ أنه يكفر السابقين وأنه يسب العلماء، ونقول لهؤلاء هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم، أين أن الشيخ رحمه الله سف العلماء وسبهم وطعن فيهم؟ يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن الشيخ، يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، يقول عن جده الشيخ جد والده، عن جد والده يقول: ولم يعطي شاعرا قط فيما نعلم، حتى شاعر ما أعطاه، ولا سب مسلما قط ولا عالما من علماء المسلمين، بل هو من أعظم الناس رعاية لحق الإسلام وحفظا لعهدي وحماية لأهلي ونصرة له. بل اقرأ رسائل الشيخ، رسائله تفوح بالود وتفوح بالتلطف وتفوح بالأخلاق الإسلامية الرفيعة والأسلوب المتلطف. الشيخ رحمه الله كان من عادته أنه يقول: اعلم رحمك الله، وكان يتودد أعداءه رحمه الله ويصبر على أعداءهم. اقرأوا رسائله الشخصية التي ذكرها ابن غنام رحمه الله، اقرأوا كيف كان الشيخ يتلطف حتى مع من عاداه ونصب العداوة له، وكان الشيخ يتلطف ويتودد ويحاول يتألفهم. كان الشيخ رحمه الله قمة في الأخلاق الإسلامية الرفيعة المأخوذة من الكتاب والسنة. لكن بعض الناس إذا قيل في حق من يعظمونه فلان قد أخطأ الدليل أو الحق مع فلان أعظم ذلك، قد تأتي اليوم الحنفي تقول: والله هذا القول في مذهب حنيفة خطأ، يعظم ذلك أن تسب، فيسمي من خطأ إمامه بحجة وبدليل يسميه تسفيها له. وذلك ربما قال الشيخ سف العلماء لأنه قال هذا القول هو الصواب وهذا القول خطأ بالكتاب وبالسنة. أو ربما بعض الناس من يعبدون غير الله من أولياء، لو قيل لعباد البدوي، البدوي لا يملك له نفسه ضر ولا نفع وقد مات وأفضى لربه، الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر الله بأنه قد أخبر عن نفسه أنه إني قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشد، لا يملك لكم نفعا ولا ضر لا لنفسه ولا لغيره، وقول يقول لفاضل: يا فاطمة بنت محمد سليني مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لو قيل لعباد القبور عباد الأولياء هذا الكلام قالوا: أنت 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 تدعي، أنت تنكر كراماتهم، أنت تسبهم، فيسمون من نفى عنهم شيئا من التصرف يسمون ذلك سبا وقدحا. وهذا أحد الأسباب التي قيل أن الشيخ رحمه الله يسفي العلماء، أي لأنه يقول لا يدعون من دون الله ولا يستغاث إلا بالله جل وعلا. ولذلك قيل أن الشيخ يسب النبي عليه الصلاة والسلام عياذ بالله، أو أنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: لأنه يقول لا يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا تطلب منه الشفاعة بعد موته، وإنما يطلب منه الناس يوم القيامة بعد موته في قبره، لا تطلب منه ولا من غيره. فإذا سمع كثير من عبادي الموتى هذا الكلام قال هذا تسفيه للرسول عليه الصلاة والسلام وهذا سب له. والشيخ رحمه الله لم يسب عالما قط، بل كان الشيخ رحمه الله لا يعتني بالحكم على السابقين، وهذا من فقهه رحمه الله لم يعتني، وقد سئل عمن سبق ولم يتكلم حتى لا يكسب أعداء كثيرين، وإنما عنايته بمن كان حاضرا في وقته، أما السابقون فقد أفضل ما قدموا. وإنما كان الشيخ يبين الحق بالدليل الكتاب والسنة دون أن يذكر حكما معينا في شخص معين إلا ما ذكره العلماء في يعني بعض الأمور. الحقيقة يعني الكلام في هذا يطول، لكن أختم بالقول بأن هذا التشويه المتعمد لصورة الشيخ رحمه الله ولدعوته هو أمر لا يصدر إلا من أربعة طوائف. أما الطائفة الأولى فهم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين الذين يعرفون أن دعوة الشيخ رحمه الله هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الإسلام الصحيح المحض السالم من شوائب الشرك ولوثات البدع، ولذلك هم لا يريدون أن ينتشر الإسلام وإنما يريدون أن تنتشر البدع. ولذلك أعداء الله جل وعلا من اليهود والنصارى التاريخ حافل بنصرتهم وإعانتهم وإمدادهم لكل الطوائف الباطنية وكل البدع والنحل المخالفة للحق والكتاب والسنة. وذاك آثار هذا الأمر حول الشيخ، لأن دعوة الشيخ تمثل دعوة الإسلام الصحيح، وهم لا يريدون أن ينتشر الإسلام الصحيح وإنما يريدون أن ينتشر الإسلام المشوه، لأنه بذلك يتمكنون من السيطرة على بلاد الإسلام. بل قد اعترف أيضا بعض هؤلاء، دائرة المعارف البريطانية تقول في لما ذكر دعوة الشيخ ودعوة أعدائه، وربما عرف الحق من كلام الأعداء، قالوا دعوة الشيخ أو قالوا يعني كلام لا أذكر نصه لكن مع الكلام أن أعداء الشيخ هم أعداء الإسلام الصحيح، وأن دعوة الشيخ كانت على الإسلام الصحيح. والطائفة الثانية الذين شوهوا صورة الشيخ وهم يركزون على هذا هم أهل البدع والضلالات من أصحاب الجماعات والفرق والنحل والملل التي تنتسب الإسلام، فهم يغيظهم أن تنتشر دعوة التوحيد، دعوة الكتاب والسنة، تعظيم الدليل، ولأن هؤلاء أن أديان كثير من هؤلاء إنما هي قائمة على البدع، فإذا أتاهم من ينكر بدعهم أو ينكر شركهم غضب، فعادوا الشيخ وأثار حوله تلك الشبهات بغية في بقاء بدعتهم وكراهية الانتشار الحق. الطائفة الثالثة هم جهال أغمار أتباع كل ناعق، جهال من الكتاب ومن غيرهم الذين يصدقون كل من تكلم، ومنهم من يعظم الغرب ويعظم أعداء الله جل وعلا، بل منهم من يجعل كلام اليهود والنصراني أقرب للحق من كلام المسلم العالم الذي قد عرف بالعلم والتقوى والدين لتعظيم للغرب. فكثير من هؤلاء أتباع كل ناعق سمعوا من شوه صورة الشيخ رحمه الله واتبعوهم في ذلك وألصقوا تلك التهم. الطائفة الرابعة طائفة شوه صورة الشيخ لعداء شخصي للدولة السعودية، عداء شخصي، هو يكره، ربما بعضهم يكره الجزيرة ويكره بالذات المملكة العربية السعودية، فكان يكره كل من ينتسب إليه، وذلك شوه هذه الدعوة وقال هذه وهابية وهذه كذا وهذه كذا، ليس لأمر متعلق بالدين بل لأمر شخصي، هو يكره ذات هذه الدولة ليس لأجل هذا. والحقيقة أن الشيخ رحمه الله، ونقوله ونختم بها، نقول لكل من افترى على الشيخ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دونكم كتب الشيخ انخلوها واقرؤوها وقولوا قال في كذا وقال كذا. ومن السهل جدا إذا كان ما يفترى على الشيخ حق، من السهل جدا أن نثبته مع كثرة مؤلفاته رحمه الله تعالى. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.